بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. هذا هو الدرس الأول من هذه السلسلة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يتمها على خير وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وهي حول شرح كتب متون المذهب الحنبلي عند المتأخرين. وسنبدأ بشرح هذا الشرح كتاب من كتب المتأخرين علماء العقيدة وعلماء الفقه الحنابلة الذين شهد لهم علماء المشرق والمغرب، يعني شهد علماء الأزهر وشهد له علماء الهند، وصار سيرة إمامه الأول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. وهذا هو مختصر خقير، وقد أسلفنا في اللقاء السابق تكلمنا عن هذا الكتاب وتكلمنا عن مؤلف الكتاب وعن أهمية هذا المتن وما إلى ذلك. ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح المتن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. طبعا بدأ المؤلف كتابه كما هو المعروف عند المصنفين بعد التسمية بحمد الله سبحانه، وهو بدء حسن بلا شك، درج عليه جمع من أهل العلم للآثار الواردة في ذلك وهي كثيرة. ولا أريد أن أخوض في تعرف بعض التعريفات الحمد والشكر والفروق بينهما، فهذا كله مبسوط في حل المتون، وهو مبسوط كذلك قد أسلفت الكلام فيه كثيرا في شرح لأكثر من متن من المتون. وحتى لا نخرج كثيرا عن غرض الكتاب، وهذا شرط أخذته على نفسي وأنا أتبع هذه الطريقة باستمرار، أنا لا أريد أن أخرج عن مادة الكتاب. يعني كان في الفقه لا أخوض كثيرا في المباحث اللغوية والمباحث الحديثية، بل يكون التركيز الأكبر على المباحث الفقهية، وهو أن أركز في المقصود بعيد عن التطويل والتفريعات أحيانا التي قد تخرج بنا عن المقصود. طبعا هذا كتاب وضع للمبتدئين ومتن وضع للمبتدئين، هو من متن معاصر، فلا أستطيع مثلا أن أشرحه بطريقة التي يمكن أن أشرح بها مثلا كتاب الإقناع أو كتاب منتهى الإرادات أو الكتب الكبيرة أو كتب المتقدمين أو حتى بعض كتب ابن مفلح، لا ما أستطيع. هذا كتاب المقصود منه هو يعني حل الغوامض، تبيين بعض الألفاظ، الوقوف على المذهب من أقرب طريق، ذكر الأدلة مثل هذه الأشياء كما سأبين إن شاء الله وكما بينت في اللقاء السابق. فيعني لا أريد أن أنا يعني أخوض كثيرا بقى في التطويل أطول وأفرع وأخرج عن مقصود، حتى هذا ربما هو ليس مقصود المؤلف رحمه الله تعالى من وضعه لهذا المتن السهل السلس. سبق الكلام معنا بلا شك عن الفقه في الدين وأهميته في مقدمة تحقيق المتن، وتقريبا تكلمت عن ذلك في مقدمات المتون بفضل الله سبحانه، فلن أطيل كذلك بذكر ذلك هنا، ويكفي أن نذكر قول الله تعالى: وقل ربي زدني علما، وقوله جل جلاله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود أن العلماء هم أشد الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أشد الناس خشية لله تبارك وتعالى. وكذلك مما يدل على عظمة أجر وقدر الفقه في الدين قوله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يعني يفقه في الدين، يتفقه في الدين ويسير في هذا الطريق ويتعب ويجهد لأجله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من سالك هذا الطريق على بصيرة وعلى بينة، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لله تبارك وتعالى، ولا يجعل لأحد من خلقه فيها نصيبا، فهذا من إرادة الخير. ولا شك أن هذا الباب من أعظم العبادات وأجل الطاعات، لا سيما للذي يتعلم وتحضره النية، يتعلم ليزيل الجهل عن نفسه، وكذلك يزيل الجهل عن عباد الله تبارك وتعالى عن المسلمين، ويذب عن حياض هذه الشريعة المباركة الطيبة. يقول سبحانه معظما لقدر العلماء: قل هل يستوي الذين يعلمون؟ لا يستوون أبدا، الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. أما عن دراسة مسائل الفقه كفروع فهذا والله من النعيم المعجل لأصحاب الفقه على وجه الخصوص، وهو البحر الخضم ويعني والنهر اللجي الذي يعني من خاض فيه لا يشبع، لا تستطيع أنك تشبع أبدا من هذا، فهو نعيم معجل لأصحابه رغم صعوبة هذا الباب، لا طوله طويل ومتفرع وكثير ويحتاج إلى نفس طويل وزمان، ويحتاج إلى معلم وصفاء ذهن وصبر وبذل واستعانة بالله تبارك وتعالى، وإلا لا يستطيع أن يصل فيه إلى شيء، وإلا لا يستطيع أن يصل فيه إلى شيء. أنا ذكرت لكم قبل ذلك أنا لو تكلمت مثلا على الفقه على الطريقة المذهبية والطريقة المعتمدة التي درجت عليها الأمة خلال 14 قرنا، وهي طريقة فعالة جدا وتربي ملكة الفقه في الدين وما إلى ذلك، فيعني من خاض في هذا البحر يعلم كيف صعوبته. لو تكلمنا بس عن شروح المتون عند المتأخرين هذه تأخذ أعمارا، هذه تأخذ أعمارا. وأنا كما أقول لكم وأنبه دوما يا إخوة أن البركة من عند الله عز وجل في هذا الباب، البركة من عند الله، يعني قد يبارك لك في متن تفهمه وتستطيع أنك تشقق عليه وتفرع عليه وتفهم كلام المتقدمين وتفهم كلام الإمام والوجوه في المذهب وتفهم وتعرف النصوص ويكون لك ملكة في استخراج الحكم، سبحان الله العظيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبق معنا في أكثر من موطن الكلام حول المذهبية طبعا الفقهية وأهمية أن يتدرج الطالب في دراسة الفقه بالطريقة المعتمدة عند أصحاب المذاهب الأربعة التي لاقت قبولا عبر قرون الأمة المتطولة ودرجت عليها الأمة في دراسة الفقه عبر هذا التاريخ العظيم الكبير الممتد الشريف. هنا قد يسأل سائل، لماذا المذهب الحنبلي على وجه الخصوص؟ يقول يعني لماذا يعني الأزهر غالبهم شافعي؟ طبعا الأزهر يدرسون فيه المذاهب الأربعة، يعني أحيانا تجد في مذهب قوة وتجد له مشايخ وتجد فيه اهتمام كالمذهب الشافعي، وقد يكون في مذهب هناك بعيد جدا عن الاهتمام كالمالكة والحنفي. والمذهب الحنبلي، لماذا المذهب الحنبلي؟ بعض الناس يقول لك يعني أنت لماذا أنت يعني كأنك تحاول أن تحاكي الخليجيين أو السعوديين على وجه الخصوص في هذا، والوهابية وما الوهابية، هذا كله كلام فاسد كاسد عاطل باطل. هذا مذهب من ضمن المذاهب المعتمدة وله كرسي في الأزهر، ولا حرج أبدا على من درسه طالما توفرت المشايخ، يعني توفر لنا المشايخ الحمد لله، وتوفرت الكتب المعتمدة والكتب المحققة، ويعني المذهب هو لعله أقرب المذاهب لا شك، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان لا يبتعد كثيرا، تجد القياس قليل في المذهب ولا يبتعد كثيرا عن الأدلة، ولا يخرج عن أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أفهم الناس لشرع الله تبارك وتعالى. طبعا يعني أحيانا نقول يعني إيه، لو هنتكلم عن المذهب الحنبلي، أنا يعني ربما أنا محب جدا للإمام أحمد رحمه الله، معجب بسعة اطلاعه على النصوص وقوة قياسه وسعة استقرائه لآراء الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يمثل رافدا كبيرا وسيعا من روافد أبنية المذهب الكبيرة جدا هو قول الصحابة، مع عمل الإمام من قدم في العلم والزهد والتقلل من الدنيا وموقفه العظيم الذي يعني حمدته له الأمة عبر القرون المتطاولة، موقفه العظيم في الفتنة. أضف إلى ذلك أن هذا المذهب هو الذي درجت على دراسته من بداية الطريق، والمذهب على مذهب الحنبلي كتبه متوفرة الحمد لله ومخدومة خدمات جليلة، وكذلك أنا تعلق المبكر بشيخ الإسلام تيمية، وهذا حقيقة لا أستطيع أن أنكرها، أنا متعلق تعلقا شديدا من البداية بقراءة ابن تيمية، ربما أنا منذ فترة المتوسط لكثرة ذكر المشايخ وذكر من كنت أحضر لهم دروس ابن تيمية كنت متعلقا، حتى أذكر أنني يعني في فترة مبكرة جدا كنت أقرأ لشيخ الإسلام حتى وإن لم أفهم، لكن كنت أقرأ في فترة المتوسط والإعدادي. ولا شك أن هذه الفترة مهما ادعى فيها المدعي أنه يستطيع أنه يهضم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه بعض المصطلحات وبعض الأبنية والأشياء التي ينبغي أن تحصلها الأدوات، لا شك أن احنا في هذه الفترة المتقدمة لم نكن نحصل هذا، ولذلك نحن يعني مع قراءات ابن تيمية المتكررة المتوالية، أنا تقرأ له اليوم ثم بعد سنتين تقرأ نفس الكتاب فتجد شيئا آخر، وبعد ما تكتمل أدواتك أكثر تقرأ له يعني تكتشف أشياء أخرى وهكذا. فهناك تعلق لا شك، أنا لا أنكر هذا بابن تيمية، وده كان من أقوى الأسباب لا شك وراء التعلق بالمذهب ودراسته وتدريسه والاهتمام بكتبه سواء منها المعاصر أو غير المعاصر. وأنا أرى أنه لا يستقيم ملك الطالب الفقه وأقوى عضو إلا عبر الدراسة المذهبية، بالطريقة المنهجية عند أصحاب كل مذهب. كل مذهب يضع قائمة للدراسة، سواء الكتب المدرسية، كتب المتون وما إلى ذلك، ويقول لك أنت تستطيع أنك تذهب في المذهب وتستطيع أنك ترتقي فيه من خلال دراسة المذهب الأول كذا، الثاني كذا، الثالث كذا، وهكذا. ثم أعود مرة أخرى إلى كلام المؤلف حتى لا أبتعد كثيرا، لأن هذا يعني كررنا الكلام فيه في المدخل وكذلك في المحاضرة السابقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، مقدمة في الفقه يحتاج إليها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه، نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين. المؤلف رحمه الله لشدة تواضعه، وهكذا يفعل العلم الحقيقي في أصحابه، يذكر أن هذا الكتاب عبارة عن مقدمة. رجل يستطيع مثلا في المتأخرين تلخيص العلوم وتيسيرها وتبسيطها ليس سهلا، هو رجل متواضع، يعني لا يتكلم كما يتكلم بعض المتأخرين من هؤلاء الصبية الذين يعني وإن فقهت ألسنتهم فإنهم لم تفقه قلوبهم ولم يتأدبوا بأدب العلم وأدب أهله، ويقول هذا ليست شيئا يعني مطولا، وهو تمهيد لما سيأتي بعده. الكتاب وإن كان مقدمة، غيرنا الكتاب في المقدمات والممهدات للعلوم وكذلك صيغة المتون. الكتابة في هذا الباب على وجه الخصوص يا إخوة عمل شق جدا، يحتاج إلى قوة تركيز ودقة وهضم للعلم، وإلا لما استطاع أن يخرجها في صورة يعني معقولة يمكن أن يستفيد منها الطالب. أما كونها يحتاج إليها المبتدئ، ده واضح المبتدئ إن هذا متن فيه كبداية، وأما المنتهي فطبعا يحتاج كمراجعة العلم على وجه الصورة أو ضبط بعض مسائله وما إلى ذلك. قوله على مذهب الإمام أحمد، ترجمة الإمام أحمد أنا لن أخذ فيها كثيرا، هي مبثوثة في كثير من المصادر والمراجع، وكما يقال أحمد رحمه الله أو أحمد رحمه الله عالم على رأسه نار، فكأنه من المعلوم من أعلام الأمة بالضرورة، هو من المعلوم فعلا من أعلام الأمة بالضرورة، حتى أنك لو أن أحدا يكتب كتابا وترجم فيه لأحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة، هؤلاء يعني لماذا تترجم هؤلاء؟ يعني يعلمهم الصغير والكبير والقاسي والداني ربما والعالم والأمي، فلا تطيل في التعريف به، أنا لن أطيل. فهو أشهر من أن يترجم له ويستفاد في ذكر مناقبه وخلاله رحمه الله. المذهب عبارة عما ذهب إليه من الأحكام الاجتهادية، الإنسان يبذل وسعه في تحصيلها، لكنها تستند إلى أصول واحدة، يبقى مذهب أصول واحدة تفرعت عنها فروع، مهما حصل من اختلافات أو وجوه أو أقوال فإنها ترجع إلى الأصول التي أصلت في هذا المذهب. تستطيع أن تقول أن المذهب بخلاف المدرسة، المدرسة هي اجتهادات مختلفة ليست معتمدة على أصول واحدة، اجتهادات مختلفة متفرعة يعني، وكل اجتهاد يعتمد على أصل معين، بخلاف المذهب، المذهب قد يكون فروع كثيرة وأقوال كثيرة لكن كلها ترجع إلى أصول واحدة. قوله نسأل الله أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، هذا من تواضع الشيخ رحمه الله ومحاولة منه لنفي العجب عن نفسه، أن العجب آفة الألباب، ولو كان رجلا كما قيل لكان رجل سوء كما تقول أمنا المطهرة عائشة رضي الله عنها، وهو علامة الخذلان وعدم التوفيق، وعليه تترتب آفات عظيمة كالكبر والمن وما إلى ذلك. ثم ندلف مباشرة إلى أول مبحث يتناوله الفقهاء في هذا الباب أو المصنفون في هذا الباب، وهو مبحث الطهارة، على اعتبار أن الطهارة هي شرط لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. قال: الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه، ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. قلت لكم أنه جرت عادة كتب الفقه على البدء بكتاب الطهارة، لأن الطهارة شرطك لأعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة بعد الشهادتين طبعا، ولا شك أن الشرط يسبق المشروط. يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في كشاف القناع عن الإقناع: وبدأ بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية، ده الأصل، الإنسان لا يقدم أمرا من أمور الدنيا على أمور الدين أبدا. قال: اهتماما بالأمور الدينية وتقديما لها على الأمور الدنيوية. وقدموا المعاملات على النكاح وما يتعلق به لأنه سبب المعاملات، وهو الأكل والشرب ونحوهما ضروري يستوي فيه الكبير والصغير. وشهوته لا شك مقدمة على شهوة النكاح، وقدموا النكاح على الجنايات والمخاصمات لأن وقوع ذلك في الغالب بعد يكون يعني بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج، كان أمور يترتب بعضها على بعض، فهو ترتيب منطقي جدا وترتيب عقلي وترتيب متدرج. الكلام عن الطهارة يعني لا تستطيع أنك تحصره في الطهارة الجسدية أو طهارة الثياب المادية فقط، يتعلق أيضا بالطهارة المعنوية، طهارة القلب من الغل والحقد والحسد والكبر والعجب وما شابه. والطهارة سواء طهارة الظاهر أو الباطن يترتب عليها سعادة المرء وفلاحه في الدارين، يترتب عليها سعادة المرء وفلاحه في الدارين. الشيخ أبو بكر رحمه الله، أبو بكر خقير، عرف الطهارة بقوله هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. قوله ارتفاع الحدث، الحدث ده عبارة عن وصف معنوي يوصف به البدن، يعني إنسان مثلا أجنب أو تبول أو هذا وصف معنوي، فمن أحدث بخروج البول هذا وصف معنوي وقع على الجسد، يعني الجسد حال الوضوء غير الجسد حال خروج الريح أو البول أو الغائط أو المني أو المزي أو المذي أو ما إلى ذلك. يبقى هذا وصف معنوي حيث لم يتغير شيء في البدن، لكن حصل وصف جعله يتغير من كونه، يبقى ده وصف معنوي، من كونه متطهرا إلى كونه محدثا. فالحدث وصف معنوي يقوم بالبدن، يعني إنسان إذا تبول أو طال لم يتغير شيء في جسده ولم يحصل شيء. قوله هو زوال الخبث، الخبث هي يعبر به عن النجاسات، فتزول عن البدن بحيث لا تلابسه، لا تلابس، لا تكون في البدن. زوال الخبث المقصود به الخبث طبعا يا اما الوقع على البدن او الملابس او الارض، سواء هذا أو هذا أو هذا، وسوف نتكلم عن ذلك بشيء من التطويل في باب النجاسات أو إزالة النجاسات. قوله بالماء أو ما ينوب عنه، يعني ارتفاع الحدث يكون بالماء، ارتفاع الحدث الإنسان إذا لم يكن متوضئا أو خرج ريح أو خرج بول أو ما إلى ذلك أو تبول يزول هذا بالماء بالوضوء، يعني لأن الوضوء لابد فيه من الماء حتى يكون الإنسان متطهرا. ثم قال أو ما ينوب عنه، يبقى الوضوء اللي هو الأصل فيه الماء، أو ما ينوب عن الماء. ما الذي ينوب عن الماء؟ الذي ينوب عن الماء التراب، لأنه هو يقوم مقام الماء. أو يقصد أن التيمم ينوب عن ارتفاع الحدث على القول القائل بأن التيمم بدل وأنه ليس رفعا للحدث وليس بمطهر، ليس رفعا للحدث وليس بمطهر، كما سيأتي معنا أن هذا سيترتب، هذا الأصل سيترتب عليه أحكام كثيرة كما سيأتي معنا. قوله رحمه الله والمياه ثلاثة طهور وطاهر ومطهر، ونتكلم هنا عن أنواع المياه طهور وطاهر، وهذه القسمة تستطيع تقول الذي درج عليها غالب المصنفين في هذا الباب الفقهاء، اللهم إلا المالكية فإنهم يقسمون الماء إلى قسمين اللي هو الطهور و يقول الطهور الطهور وغير الطهور أو النجس. ذكر أن المياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس، وقلنا أن هذا الذي درج عليه معظم المصنفين، ولكن الملكية قالوا يعني يقولون فقط أن الماء قسمين طهور ونجس فقط، الطاهر ليس له وجود عندهم، ليس هناك قسم ثالث. فالطاهر عند الجمهور هو الذي الماء الذي تغير بحيث لا يستعمل في الطهارة، يبقى الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما الطاهر هو الماء الذي تغير بحيث لا يستعمل في الطهارة لكن ليس بنجس، لا تستطيع أن تقول عنه نجس. ومن أمثلته مثلا هم يقولون العصائر، بس على الفكرة كلمة العصائر كلمة غريبة، لماذا؟ لأن كلمة العصائر معناها أنه لم يعد يطلق عليه لفظ الماء، يعني تقول ماء ورد مثلا أو ماء ليمون أو لا يكون، لا نقول عنه ماء لأنه تغير أحد أوصافه الثلاث، اللون او الطعم او الريح، فيسلب عنه مطلق التسميه، مطلق تسميه الماء، لا يقول عنه ماء. فهي مياه مخلوطه بحيث يتغير شيء من صفات الماء يعني بسبب الممزج لها. الملكيه لا يعتبرون ذلك اصل، اصلا ماء، بيقولوا ده مش ماء اصلا، فبالتالي لا يدخل في التقسيم. لا شك ان قول الملكيه هذا قول قوي بلا شك. هذا التقسيم السابق هو المعتمد في المذهب خلافا لشيخ الاسلام، وهو رواه ايضا عن الامام رحمه الله تعالى، والمشي شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ورضي عنه، وان كان مجتهدا كبيرا في المذهب من المجتهدين الكبار، ومن اعلم الناس بمذهب الامام احمد بن حنبل، وقوله وجه في المذهب بلا شك عندي على الاقل، بخلاف من لا يرى ذلك. لكن السير مع الجمهور والأكثرية وما درج عليه المتقدمون والمتوسطون والمتأخرون هو أولى عندي بلا شك. من أراد أن يراجع كلام شيخ الإسلام قد يرجع إلى مجموع الفتاوى المجلد 21 من صفحة 25 لصفحة 30، ترقيم المعروف على الطبع القديمة اللي هي 37 مجلد. قوله فالأول هو المطهر والباقي على خلقته، اللي هو الطهور. يبقى ماء مطهر، يبقى هو طاهر ومطهر، كماء الأمطار بلا شك، والبحار والأنهار والعيون والآبار، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذا اغتسل به المرء وهو جنب خلاص كده حدث الجنابة ارتفع، وكذلك أزيل الخبث، وهو الذي يعني كان هناك خبث على الجسم أو على الملابس أو على الأرض وغمرته به أو غسلته به فإنه يزيله. ومنهم ما يحرم استعماله، طبعا هذا في المذهب، المغصوب والمنهوب، المغصوب والمنهوب، ولذلك هم لا يرون أنه يطهر، والموقوف لشرب ولا يرفع الحدث. هنا عندهم يحرم استعماله ولا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. ومنه مكروه كمتغير، تغير لكن بغير ممازج، ممكن بالوقفة الطويلة أو ما إلى ذلك تتغير رائحته قليلا، هذا يعني قالوا مكروه استعماله. الكراهة حين يستعملها الفقهاء هنا ربما يلحظون فيها ملحظا طبيا، أحيانا ملحظا شرعيا، أنه حصل نوع من أنواع التغير، لكن ليس تغيرا كاملا، تغير في الرائحة، تغير في الطعم، تغير في... ليس تغيرا كاملا، فلا يقولون بالحرمة لكن يقولون بالكراهة، يقولون بالكراهة. قوله هو المطهر والباقي على خلقته، يعني الخلقة هي الصفة التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه، سواء حر أو بارد أو عذب أو ملح كما يقول الشيخ منصور في الشرح. قوله هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، الحدث كما قلت لكم وصف يحل بالأعضاء، يزيل الطهارة ويمنع من صحة الصلاة كالفساء والضرات والبول والغائط والجنابة. الخبث مستقذر يمنع صحة شيء قذر، يمنع عن صحة نحو صلاة، وهو النجاسة العينية، ولا تطهر بحال كالبول أو الدم النجس أو الغائط أو لحم الميتة أو شحمه، طبعا لا يطهر إلا بإزالته، والأصل في الإزالة أنه تكون بالإيه؟ تكون بالماء، الأصل في الإزالة أن تكون بالماء. طيب قوله ومنه، وطبعا ذكر المكروه استعماله هنا، قال وما يحرم، ومنه ما يحرم استعماله كالمغصوب. هذا هو الصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح بالمغصوب بخلاف قول بقية المذاهب، لأن هذا حتى على هذا من مفردات المذهب كما في الإنصاف. قوله والمنهوب والموقوف لشرب ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، هذه الأنواع المذكورة السابقة للمنهوب والموقوف لشرب، يعني ليس موقوف لغسل ولا شيء، ولا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، تزيل النجاسة. قوله ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، يعني خالطه شيء غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور فاختلط به فغيره، حصل نوع من أنواع التغيير. فمياه الأمطار اللي هو ذكرها دليلها قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان. ومياه البحار منها فيها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا أصل كبير في هذا الباب، الطهور ماؤه الحل ميتته، الحديث صحيح وعند أبو داود والترمذي وعند ابن ماجه وغيره. طيب هنا سيكون هناك مسألة، وهي هل النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ تزيل فقط بالماء، ولا ممكن نزيلها مثلا بالحليب، ممكن نزيلها بالعصير، ممكن نزيلها بالخم، بأي ماء من المياه يعني. هنا قولان لأهل العلم، طبعا نستبعد مسألة الخمر، إن الكلام في الخمر بقى مشكلة. إن الخمر الخلاف فيه قائم، يعني هل الخمر يزيل ولا ما يزيلش؟ الخمر أصلا بعضهم يقول بنجاسته. هل النجاسة لا تزال إلا بالماء؟ قلنا قولا لأهل العلم، ورجحناها تزول بما يزيلها. الصحابة كانوا يمسحون الدماء من السيوف بخرقة إزالة للنجاسة، ولا يتكلفون ذلك بغسله بالماء، ويصلون بسيوفهم في أوقات الخوف، ولم يكن من المأثور عنهم غسل هذه السيوف بالمياه، وهذا دليل على هذا. وفي الحديث الذي رواه داود والترمذي وابن ماجه أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. وهذا من حياء نساء الصحابة رضي الله عنهم، أن تطيل الزيل حتى لا يظهر كعبها ولا يظهر شيء من رجلها. أما هذه الموضة الموجودة الآن بأن البنت تلبس الحذاء بدون شراب حتى تظهر هذه المنطقة، وتلبس يعني سروالا أو مثل هذا قصيرا، فهذا كله من المحرمات الشديدة جدا جدا. فإن المرأة لا يحل نظر لشيء من جسمها، اللهم إلا لو قلنا بالخلاف الموجود للوجه والكفين، اللي هو الخلاف في تغطية الوجه وعدمه، هذا أمر. أما أن يظهر تظهر رجلها أو شيئا، أو تظهر شيئا من بطنها، أو تلبس ثيابا ضيقا أو ما إلى ذلك، هذا من المنكرات العظيمة والمحرمات الشنيعة. ويسأل عز وجل أن يقي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. طبعا هي سألت أم سلمة أن تطيل ذيلها وتمشي في المكان القذر، قد يكون في بعض القذارة أو ما لذلك. فقالت أم سلمة: قال رسول الله: يطهره ما بعده. وورد في الأبار والعيون طبعا والأنهار حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله: أنا توضأ من بئر بضاعة. بئر كان يلقي فيه الناس بعض القاذورات، وهي بئر يلقى فيها الحيض، الأشياء المتخلفة من الحيض بعد الخرق المصابة بدم الحيض، ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. طبعا هو ماء متجدد وكثير. وفي الحديث الآخر إن الماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث. وطبعا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقي من ضرنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. والحديث طبعا في الصحيحين كما هو معلوم، ونتكلم عن ضوابط ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى.